نعيش اليوم يعني في مفارقة غريبة للغاية. أقصد، لدينا هاتف ذكي بسعر 350 دولاراً يقدم قيمة تتفوق على جهاز ألعاب ب 500 دولار، وفي نفس الوقت
وصاروخ فضاء عملاق يفشل في الإقلاع ومع ذلك يحتفى به كإنجاز هندسي تاريخي، صحيح؟
بالضبط. والأغرب من ذلك، الألعاب التي نشتريها بمالنا الخاص لم تعد ملكاً لنا من الناحية القانونية، يعني القواعد القديمة تتهاوى أمام أعيننا بكل بساطة.
هذا التفكيك للمفاهيم التقليدية هو السمة الأساسية للمرحلة الحالية بصراحة. نحن نشهد زوال الحدود المادية للأشياء وتحولها إلى كيانات رقمية أو حتى مدارية.
كيانات لا يمكننا لمسها ولكنها تتحكم في كل تفاصيل حياتنا.
تماماً.
طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع في هذا التحليل المعمق. نحن نعتمد اليوم على نشرة 28 من يوليو لعام 2026. المصادر التي بين أيدينا ترسم خريطة جديدة كلياً للمستقبل.
ومهمتنا في هذه الرحلة الاستكشافية هي الغوص في الكيفية التي تتغير بها مفاهيم الملكية والحدود التقنية، أليس كذلك؟
صحيح 100%. سنبدأ من سباق الفضاء الخاص، ونمر بانهيار عصر الوسائط الفيزيائية للألعاب لنصل أخيراً إلى فك طلاسم تسعير الأجهزة التقنية التي نستخدمها يومياً.
الأهم هنا هو محاولة فهم الروابط الخفية، يعني خبر عن إطلاق صاروخ في الهند قد يبدو بعيداً كل البعد عن قرار تسعير جهاز ألعاب في اليابان.
يبدوان كعالمين منفصلين.
بالضبط، لكن الواقع أن كل هذه الأخبار هي خيوط في نسيج واحد يعيد تشكيل اقتصادنا الرقمي بأكمله.
حسناً، لنبدأ من الفضاء إذن، حيث تتكشف أكبر التحولات. الأخبار تحمل لنا تناقضاً مدهشاً. لدينا شركة هندية، سكايروت إيروسبيس، نجحت للتو في إطلاق صاروخ فيكرام 1 من مركز ساتيش داوان.
نجاح مبهر لمهمة آجامان، والتي تعني الوصول.
الوصول، نعم. نحن نتحدث عن صاروخ مكون من 4 مراحل بارتفاع يوازي مبنى من 7 طوابق. أتم مهمته بكفاءة مطلقة. هذا الإنجاز يجعل الهند الدولة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين التي تمتلك قدرة إطلاق مدارية خاصة.
وهذا ليس بالأمر السهل أبداً.
جعلاً، الصاروخ حمل حمولات تقنية وحتى بطاقات بريدية، بما في ذلك رسالة من رئيس الوزراء الهندي إلى المدار الأرضي المنخفض.
المدار الأرضي المنخفض، أو ما يعرف بـ LEO، والذي يقع على ارتفاع بين 160 إلى 2000 كيلومتر. دلالة هذا الحدث تتجاوز مجرد إرسال حمولة تزن 560 كيلوغراماً.
كيف ذلك؟ يعني ماذا يمثل هذا الحدث في الصورة الكبرى؟
ما نراه هنا هو كسر لاحتكار تقنية معقدة جداً. وصول القطاع الخاص الهندي إلى هذه المرحلة يعني إدخال نموذج اقتصادي جديد يعتمد على خفض التكاليف التشغيلية بشكل جذري.
وزيادة وتيرة الإطلاق.
بالضبط. شركة سكايروت تحولت الآن إلى ما يعرف بشركة مليارية أو يونيكورن، ليس لأنها صنعت أكبر صاروخ، بل لأنها أثبتت أن الوصول إلى الفضاء يمكن أن يكون روتينياً.
روتينياً وموثوقاً، والأهم مجدياً اقتصادياً.
صحيح.
طيب، هنا بالتحديد أريد التوقف ومقارنة هذا بالعملاق الآخر. في اليوم الذي يسبق هذا الإنجاز الهندي، أي في 17 من يوليو، تابعنا الإطلاق 13 لصاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس في تكساس.
الرحلة 13، نعم، والتي انتهت ب...
توقفي في اللحظة الأخيرة. نظام السلامة الآلي تدخل وأجهض العملية بعد فشل اشتعال 4 محركات من أصل 33 محرك رابتور في مرحلة سوبر هيفي.
إجهاض آلي في أجزاء من الثانية.
سؤالي هنا، كيف يمكننا أن نعتبر صاروخاً لم يغادر الأرض نجاحاً، بينما هناك شركة أخرى أصغر بكثير أتمت مهمتها بنجاح؟ يعني يبدو لي الأمر وكأن فيكرام 1 هو تلك السيارة العائلية الموثوقة التي تدير المحرك وتنطلق بهدوء لتصل إلى وجهتها،
بينما ستارشيب
يشبه سيارة سباق خارقة معقدة لدرجة أنها تتعطل عند خط البداية.
بصراحة، المقارنة بالسيارات ذكية جداً، لكن دعنا ننظر تحت الغطاء، أو بالأحرى داخل غرفة الاحتراق. التحدي الهندسي في ستارشيب غير مسبوق في تاريخ البشرية.
نحن نتحدث عن 33 محركاً.
بالضبط، 33 محركاً تستخدم الميثان والأكسجين السائل، يجب إشعالها في أجزاء من الثانية وفي وقت واحد. ديناميكا الموائع والاهتزازات الصوتية الناتجة عن هذا العدد تدفع حدود الفيزياء الحالية.
يا إلهي، حدود الفيزياء حرفياً.
تماماً، النجاح الحقيقي هنا يكمن في الإجهاض الآلي نفسه.
لحظة، تقصدين أن قرار الكمبيوتر بإيقاف التشغيل هو الإنجاز بحد ذاته؟
بلا شك، في الماضي فشل اشتعال محركات بهذا الحجم كان يؤدي إلى كارثة فورية، تدمر الصاروخ الذي يبلغ طوله 400 قدم وتمحو منصة الإطلاق بالكامل.
وهذا يعني تأخير البرنامج لسنوات.
صحيح جداً، قدرة النظام على رصد خلل في 4 محركات واتخاذ قرار الإجهاض الآمن يمنع تضرر بنية تحتية بمليارات الدولارات. الإخفاق الآمن هو أعلى درجات النضج الهندسي.
والمحاولة القادمة مقررة بعد أيام قليلة فقط، في 20 يوليو.
وهذا هو بيت القصيد، القدرة على إعادة المحاولة بسرعة فائقة.
هذا يوضح الصورة بشكل كبير. لكن طيب، لنربط هذا بحياتنا اليومية، لماذا يجب أن يهتم المتابع العادي بهذه الصواريخ؟ الإجابة تكمن في الوجهة.
المدار الأرضي المنخفض مرة أخرى.
بالضبط، كل هذه الشركات تتسابق لوضع حمولاتها هناك، وعندما يمتلئ هذا المدار بالأقمار الصناعية فإن النتيجة المباشرة لنا على الأرض هي بنية تحتية سحابية هائلة، زمن استجابة شبه معدوم لشبكة الإنترنت، وسرعات اتصال خيالية للأجهرة التي نستخدمها يومياً.
وهذا الرابط السحابي هو الجسر الذي يعبر بنا إلى التحول التالي في نقاشنا. البنية التحتية الفضائية القوية هي التي تسمح للشركات الكبرى بالتخلي تدريجياً عن الأوساط المادية.
تقصدين الوسائط الفيزيائية؟
نعم، إذا كانت البيانات تتدفق من الفضاء بهذه السرعة، فما الحاجة للأقراص المدمجة؟
يا إلهي، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، وربما صادماً للبعض. سوني أعلنت للتو إيقاف إنتاج أقراص بلوراي لألعاب بلاي ستيشن الجديدة بالكامل.
ابتداءً من يناير 2028، صحيح؟
الخبر الأغرب، مصنع ثلجاو في النمسا، والذي أنتج تاريخياً أكثر من 24 مليار قرص.
24 ملياراً، رقم مخيف.
نعم، هذا المصنع لن يغلق، بل سيتحول إلى مختبر للبصريات الدقيقة.
الألعاب القديمة لن تتأثر طبعاً، لكن هذه الخطوة تمثل شهادة الوفاة الرسمية للوسائط الفيزيائية في عالم الألعاب الجديدة.
انتقال إلى البصريات الدقيقة أو المايكرو أوبتكس،
وهو ما يعكس توجه الصناعة بأكملها نحو تقنيات الواقع المعزز والمستشعرات البصرية بدلاً من طباعة البلاستيك.
طيب، دعونا نحلل ما يعني هذا فعلياً. إنهاء عصر الأقراص يعني نهاية السوق الثانوي بالكامل.
انتهى تماماً.
لا يمكن بعد الآن شراء لعبة ثم بيعها بعد الانتهاء منها، أو إهداؤها، أو حتى إعارتها. لقد فقدنا فكرة الملكية الحقيقية لصالح ما يسمى بتراخيص الاستخدام.
نحن ندفع مقابل حق الوصول فقط.
وفي المقابل نجد أرقاماً مذهلة لمبيعات متجر ستيم الصيفية التي امتدت من 25 يونيو إلى 9 يوليو. التقرير يشير إلى إجمالي قيمة بضائع بلغ 876 مليون دولار.
في أسبوعين فقط، وتخفيضات ثابتة بدون مبيعات خاطفة بمتوسط خصم 45%.
وتصل إلى 95% أحياناً، يعني أكثر من 50 لعبة بأقل من 5 دولارات. لعبة حديثة نسبياً مثل سايلنت هيل 2 ريميك تباع ب 27 دولاراً و99 سنتاً بخصم 60%، لقاء دافئ مع بيراميد هيد كما وصفوه.
ولعبة ضخمة مثل ريد ديد ريدمشن 2 بأقل من 20 دولاراً وديترويد ب$9.99. هذه الأرقام توضح لماذا اتخذت سوني هذا القرار.
كيف ذلك؟
نموذج التوزيع الرقمي يزيل تكاليف التصنيع، الشحن، وحصة بائع التجزئة. التكلفة الهامشية لبيع نسخة إضافية من لعبة رقمية هي 0 فعلياً.
صفر؟
نعم. وهذا يسمح لشركات مثل فالف المالكة لمتجر ستيم بتقديم خصومات هائلة تدفع المستهلك للشراء المندفع.
لكن أليس هذا النموذج الرقمي أشبه بحجز غرفة هوتيل لفترة غير محددة؟
كيف تقصد؟
يعني يتم دفع المال والحصول على المفتاح، ولكن يمكن لإدارة الفندق في هذه الحالة سوني أن تغير الأقفال أو تهدم المبنى بالكامل في أي وقت تريده. أليس قرار سوني في جوهري احتكاراً مقنعاً؟
يغلقون النظام البيئي بالكامل
ليتحكموا في الأسعار والوصول، مستغلين حالة التعطش للرقمية التي برهنت عليها أرقام ستيم.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنرى أن فخ الراحة والتنزيل الفوري كان الطعم المثالي. ستيم مهدت الطريق وبنت ثقة المستهلك، وسوني كانت تراقب السوق ببساطة،
تنتظر اللحظة المناسبة.
بالضبط، عندما أدركت أن تصنيع أقراص بلوراي الاستهلاكية فقد ربحيته تماماً بحلول منتصف عام 2024، اتخذت خطوة أغلاق الباب.
والنتيجة؟
التحدي الحقيقي هنا ليس فقط في فقدان حق إعادة البيع، بل في حفظ تاريخ الألعاب. عندما تعتمد الصناعة بأكملها على خوادم الشركات، ماذا يحدث إذا قررت الشركة إيقاف الخوادم؟
نكون قد سلمنا تاريخاً ثقافياً كاملاً لأطراف تجارية.
أطراف لا تهتم بالحفظ الأرشيفي، مفهوم امتلاك الترفيه قد انتهى.
إذن نحن أمام واقع جديد حقا. الأموال التي تدفع اليوم هي مقابل وصول مؤقت. هذا تغيير جذري في حقوق المستهلك.
وإذا كانت البرمجيات والألعاب تتحول إلى مجرد بيانات غير ملموسة تعتمد على شبكات الفضاء، فإن الشاشة أو الجهاز المادي الذي نحمله يصبح هو الاستثمار المادي الوحيد المتبقي.
وهذا يقودنا إلى معضلة الأجهزة. الشركات الآن تواجه مأزقاً في التسعير والقيمة.
صحيح، الترقيات الفاخرة مقابل ملوك الميزائية.
طيب، ماذا يعني كل هذا؟ لنأخذ نينتندو كمثال. الأخبار تشير إلى أنها تدرس إصدار نسخة بشاشة أوليد بدقة 1080 بيكسل من جهاز سويتش 2 القادم،
بالشراكة مع سامسونج ديسبلاي.
نعم، لكن المعضلة أن النسخة الأساسية بشاشة LCD والتي ستصدر في الأول من سبتمبر 2026 مسعرة بالفعل $500.
سعر مرتفع لجهاز أساسي.
جداً. إضافة شاشة أوليد قد ترفع السعر بشكل غير تنافسي إطلاقاً. دورة حياة الجهاز تشير إلى إطلاق محتمل لنسخة الأوليد في 2027 أو 2028.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. نينتندو تحاول الموازنة بين الجودة البصرية التي نجحت بقوة في سويتش 1 أوليد عام 2021
وبين أزمة حاجز السعر، حاجز $500.
بالضبط، حاجز $500 خطير في عالم الألعاب المحمولة.
وفي المقابل تماماً نجد جوجل تقوم بشيء معاكس. هاتف بيكسل 9A يصل إلى أدنى سعر له على الإطلاق، $349 فقط،
خصم بمقدار $150
لتصفية المخزون قبل الكشف عن بيكسل 10A في 18 من فبراير 2027. لكن بصراحة مواصفات 9A مذهلة بهذا السعر.
شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز،
بطارية تصمد لثلاثين ساعة، معيار IP68 لمقاومة الماء، والأهم 7 سنوات من التحديثات.
7 سنوات، رقم ضخم.
تخيلي أن النسخة بمساحة 256 جيجا بايت تباع $449 في أمازون، ومتوسط سعر المستعمل على سوابا بين $300 و$353.
هذا يعكس نضوج سوق الهواتف الذكية بشكل عام.
يعني ألسنا نرى استراتيجيتين متناقضتين هنا؟ نينتندو تحاول بيع تذكرة فاخرة باهظة الثمن لجمهور أسير، بينما جوجل توزع تذاكر VIP بأسعار مخفضة لتفريغ المدرجات قبل الحدث القادم.
تشبيه ممتاز. هذا التناقض يعيد تعريف ما يتوقعه المستهلك من القيمة مقابل المال. الفئة المتوسطة في الهواتف أصبحت تقدم قيمة استثنائية تسحب البساط من تحت الأجهزة الرائدة.
هذا يطرح نقطة للنقاش. هل المستهلك مستعد لدفع أكثر من $500 من أجل شاشة أوليد لجهاز ألعاب، في حين أنه يمكنه شراء هاتف ذكي رائد مثل بيكسل 9A مقابل $349 فقط؟
هذا هو السؤال الحاسم لمن يريد اتخاذ قرارات شراء ذكية. في بعض الأحيان، انتظار تصفية المخزون كما نرى مع بيكسل 9A يقدم قيمة تفوق بكثير لها وراء أحدث الأجهزة بأسعار باهظة.
إذن لو أردنا تلخيص كل ما ناقشناه في هذا التحليل المعمق، سنجد أن مصادر اليوم تمحورت حول نقطة واحدة أساسية: التحول.
تحول شامل، نعم.
تحول الوصول للفضاء من الحكومات إلى كفاءة القطاع الخاص مع سكايروت وسبيس إكس،
وتحول ملكية الألعاب من الأقراص المادية إلى السحابة وتراخيص الاستخدام مع سوني وستيم،
وأخيراً تحول القيمة في الأجهزة من التكلفة العالية إلى الكفاءة التنافسية الذكية.
وهذا التحول يتركنا أمام واقع تتلاشى فيه الأشياء المادية الملموسة لصالح الخدمات الرقمية.
وهو ما يتركنا في النهاية مع تساؤل عميق أو فكرة استفزازية للتفكير: إذا كانت ألعابنا وبرامجنا ستعيش قريباً بالكامل على خوادم سحابية،
وربما يتم بثها عبر أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض تطلقها شركات مثل سكايروت أو سبيس إكس.
بالضبط، فهل ستصبح الأجهزة التي نشتريها، سواء كانت سويتش $500 أو هاتف بيكسل، مجرد شاشات غبية تعتمد كلية على من يملك البنية التحتية؟
سؤال مخيف بصراحة.
ومن الذي سيتحكم حقاً في عالمنا الرقمي حينها؟ الشركات التي تصنع الشاشات التي نحملها في جيوبنا؟ أم الشركات التي تمتلك الخوادم وتحلق بصواريخها في الفضاء؟ أعتقد أن هذا سيبقى السؤال الأهم للمرحلة القادمة.